أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، توقفنا عند كتاب الكسوف عند قول المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى: باب أو باب نوع آخر. صحيح؟
نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. غفر الله لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: باب نوع آخر. قال: أخبرني محمود بن خالد عن مروان قال: حدثني معاوية بن سلام قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو قال: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنودي الصلاة جامعة، قال: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس ركعتين وسجدة، ثم قام فصلى ركعتين وسجدة. قالت عائشة: ما ركعت ركوعا قط ولا سجدت سجودا قط، كان أطول منه. خالفه محمد بن حمير قال: أخبرنا يحيى بن عثمان قال: حدثنا ابن حمير قال: عن معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي طعمة عن عبد الله بن عمرو قال: كسفت الشمس فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين وسجدتين، ثم قام فركع ركعتين وسجدتين، ثم جلي عن الشمس. وكانت عائشة تقول: ما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سجودا ولا ركوعا ولا ركع ركوعا أطول منه. خالفه علي بن المبارك قال: أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال: حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع قال: حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو حفصة مولى عائشة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أنه لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وأمر، فنودي أن الصلاة جامعة، فقام فأطال القيام في صلاته. قالت عائشة: فحسبت قرأ سورة البقرة ثم ركع فأطال الركوع، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ثم قام مثل ما قام ولم يسجد، ثم ركع فسجد، ثم قام فصنع مثل ما صنع ركعتين وسجدة، ثم جلس وجلي عن الشمس.
نريد أن نتفهم ما يريده الإمام النسائي عليه رحمة الله تبارك وتعالى من سياقات هذه العلل. الحديث الأول طبعا في الصحيحين، وجاء هنا من رواية مروان، وهو مروان ابن محمد، هذا مروان ابن محمد. ومروان ابن محمد ساق هذا الحديث من رواية من؟ من رواية أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو، وفيه ركعتين وسجدة، ركعتين وسجدة. ثم قال الإمام: خالفه محمد بن حمير، يعني خالف محمد بن حمير مروان بن محمد، فرواه عن معاوية بن سلام، وجعله من رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي طعمة، ولم يجعله عن أبي سلمة. هذه مخالفة. وأبو طعمة اسمه هلال، وساقه بنفس المتن بهذه الصور: ركعتين وسجدتين. هنفسر الأولى لو أردنا التصحيح: ركعتين يعني ركوعين، وسجدة يعني وركعة، من الممكن أن تفسر بهذه الصور فتكون موافقة لبقية الأخبار. والخبر الثاني ظاهر، والخبر الثاني هذا من الأسانيد التي انفرد بها الإمام النسائي عليه رحمة الله، يصححها الشيخ الألباني والشيخ أحمد شاكر والشيخ شعيب، فالإسناد لا بأس به. ثم قال بعد ذلك: خالفه علي بن المبارك، يقصد أن علي بن المبارك خالف معاوية بن سلام، فرواه عن يحيى بن أبي كثير فجعله من حديث قال: حدثني أبو حفصة أن عائشة، يعني جعل الحديث من مسند من؟ من مسند عائشة رضي الله عنها. وأبو حفصة رجل مقبول، يعني حيث يتابع وإلا فضعيف، والحديث لا بأس به، معناه موجود في أحاديث أخرى، وهذا أيضا من الأسانيد التي انفرد بها الإمام النسائي، من مخارج التي انفرد بها الإمام النسائي، فيصححه الشيخ الألباني أيضا والشيخ شعيب في تخريجه المسند على أن هذا الخبر مقبول. نعم. قال باب نوع آخر.
قال أخبرنا هلال بن بشر قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد عن عطاء بن السائب قال حدثني أبي السائب قال حدثني أبي السائب أن عبد الله بن عمرو أن عبد الله بن عمرو حدثه قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وقام الذين معه فقام قياما فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه وسجد فأطال السجود ثم رفع رأسه وجلس فأطال الجلوس ثم سجد فأطال السجود ثم رفع رأسه وقام فصنع في الركعة الثانية مثل ما صنع في الأولى من القيام والركوع والسجود والجلوس فجعل ينفخ في آخر سجوده من الركعة الثانية ويبكي ويقول لم تعدني هذا وأنا فيهم لم تعدني هذا ونحن نستغفرك ثم رفع رأسه وانجلت الشمس فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل فإذا رأيتم كسوف إحداهما فاسعوا إلى ذكر الله عز وجل والذي نفس محمد بيده لقد أدنيت الجنة مني حتى لو بسطت يدي لتعطيت من قطوفها ولقد أدنيت النار مني حتى جعلت أتقيها خشية أن تغشاكم حتى رأيت فيها امرأة من حمرة تعذب في هرة ربطتها فلم تدعها تأكل من خشاش الأرض فلا هي أطعمتها ولا هي سقتها حتى ماتت فلقد رأيتها تنهشها إذا أقبلت وإذا ولت تنهش إليتها وحتى رأيت فيها صاحب السبتتين أخا بني الدعدع
السبتيتين
أخا بني الدعدع يدفع بعصا ذات شعبتين في النار وحتى رأيت فيها صاحب المحجن الذي كان يسرق الحاج بمحجنه متكئا على محجنه في النار يقول أنا سارق المحجن. قال أخبرني محمد بن عبيد الله بن عبد العظيم قال حدثني إبراهيم سبلان قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فصلى للناس فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد فأطال السجود وهو دون السجود الأول ثم قام فصلى ركعتين وفعل فيهما مثل ذلك ثم سجد سجدتين يفعل فيهما مثل ذلك حتى فرغ من صلاته ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله عز وجل وإلى الصلاة.
الحديث الأول هذا من الأحاديث التي أخرجها مع الإمام أبو داود عليه رحمة الله، وأبو السائب في الإسناد اسمه سائب ابن مالك، وحديث مقبول يقبله الإمام النووي وكذلك العيني وصاحب فتح الغفار الشيخ الألباني والشيخ أحمد شاكر، خبر مقبول عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله لم تعدني هذا وأنا فيهم أي أن تعذب هذه الأمة وأن يعني يحدث فيها هذا الخصف والتعذيب وهم في يعني حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ساق هذه الأشياء وفيها يعني أنواع من المعذبين لأشياء يسيرة كمثل هذه المرأة وصاحب السبتين من يسرقهما مثلا وصاحب المحجن والمحجن العصا الطويلة الملتوية كان الرجل يحملها معه وهو يطوف ثم يعلق بها يعني ويصرخ بها ما هو معلق بالناس، فإذا انتبهوا له قال معذرة تعلقت خشبتي فيك، فإن لم يشعروا به أخذها. كويس، هذه أشياء من الممكن أن تكون يسيرة لم يقتل ولا يفعل كذا وكذا لكنه يعذب بها عياذا بالله في نار جهنم، وهذا الحديث زي ما قلت لك مقبول. الخبر الذي بعده من رواية إبراهيم سبلان، وأظن أن إبراهيم سبلان أول مرة يأتي معنا وليس له في النساء إلا هذا الحديث فيما أعلم، وحديثه تقسم إلى قسمين، إذا روى عن عباد بن عباد فهو من أوثق الناس كما هنا في روايتنا، وعامة روايته ثقة، هو رجل في الجملة ثقة لكن يتميز بروايته عن عباد بن عباد، وترى أن الإمام النسائي لما أخرج لصاحبنا هذا أخرج له عن طريق من؟ عباد ابن عباد. وهذا يبين لك شدة انتقال الإمام النسائي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. هذا الحديث صحيح الشيخ صحيح النووي الإمام النووي كما في الخلاصة، وأيضا يقبله الشيخ الألباني عليه رحمة الله، ولا يوجد فيه أشياء تخالف ما مضى من الأحاديث. وهذا الخبر انفرد به الإمام النسائي. قال باب نوع آخر.
قال أخبرنا هلال بن العلاء بن هلال قال حدثنا الحسين بن عياش قال حدثنا زهير قال حدثنا الأسود بن قيس قال حدثني ثعلبة بن عباد العبدي من أهل البصرة أنه شهد خطبة يوما لسمرة بن جندب، فذكر في خطبته حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمرة بن جندب بينما أنا يوما وغلام من الأنصار نرمي غرضين لنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كأنهم يتدربوا شيء يرمي غرض يضع شيء ثم ينشن عليه.
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كانت الشمس قيد رمحين أو ثلاثة في عين،
يعني قدر بمقدار الرمحين أو ثلاثة، بمعنى أن الشخص يكون على الأرض ويكون مثله ضعفين
في عين الناظر من الأفق اسودت، فقال أحدنا لصاحبه انطلق بنا إلى المسجد، فوالله لا يحدثن شأن هذه الشمس لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أمتي حدثا. قال فدفعنا إلى المسجد. قال فوافينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى الناس، قال فاستقدم فصلى فقام كأطول قيام قام بنا في صلاة قط من
قيام أطول قيام قام بنا في صلاة قط ما نسمع
له صوتا، ثم ركع بنا كأطول ركوع ما ركع.
نسمع له صوتا، لا يعني هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ حتى لا يخالف أحاديث عائشة السابقة، ولكن يحمل هذا على بعدهم بدليل أنهم تأخروا عن الصلاة، فمن الممكن أن يحمل هذا على ما سمعت. وهذا مستند من يتمسك بأن صلاة الكسوف لا قراءة فيها يتمسكون مثل هذه الأحاديث، والصواب أن ترد هذه الروايات إلى بعضها وينظر إلى سياق الحديث، فسياق الحديث هنا يدل على أنهم تأخروا عن الصلاة، ولهذا بعدوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لما فزع الناس دليل على اجتماع الناس وكثرة من صلى وراء النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا تفهم حتى لا يدب خلاف بين الروايات.
ثم ركع بنا كأطول ركوع ما ركع بنا في صلاة قط ما نسمع له صوتا، ثم سجد بنا كأطول ما سجد بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتا، ثم فعل ذلك في الركعة الثانية مثل ذلك. قال فوافق تجلي الشمس جلوسه في الركعة الثانية، فسلم فحمد الله وأثنى عليه وشهد أن لا إله إلا الله وشهد أنه عبد الله ورسوله. مختصر.
نعم، هذا حديث مختصر وسياقه بأطول من هذا، هو راجعه في الترمذي وأبي داود، وزهير في الإسناد هو ابن معاوية. الشيخ الألباني على قبول هذا الحديث، حديث مقبول. باب نوع آخر.
قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن النعمان بن بشير قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج يجر ثوبا فزعا حتى أتى المسجد، فلم يزل يصلي بنا حتى انجلت الشمس. قال فلما انجلت قال إن ناسا يزعمون أن الشمس والقمر لا ينكسفان إلا لموت عظيم من العظماء، وليس كذلك، إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياتي، ولكنهما آيتان من آيات الله عز وجل. إن الله عز وجل إذا بدأ لشيء من خلقه خشع له، فإذا رأيتم ذلك فصلوا كأحدث صلاة صليتمها من المكتوبة.
نعم، هذا معلق على الحديث عشان الباب طويل. هذا الحديث يقبله الإمام النووي والكمال ابن الهمام، وكذلك يقبله العيني على الجميع رحمة الله، وكان الشيخ الألباني تكلم فيه، لكن الحديث الظاهر أنه خبر مقبول. خالد في الإسناد هو خالد الحزاء وأبو قلابة، ما اسم أبي قلابة؟ عبد الله بن زيد الجرمي، معروف.
قال وأخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا عمرو بن عاصم أن جده عبيد الله بن الوزاع ابن الوزاع حدثه قال حدثنا أيوب السختياني عن أبي قلابة عن قبيصة بن مخرق الهلالي قال كسفت الشمس ونحن إذ ذاك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فخرج فازعا يجر ثوبا فصلى ركعتين أطالهما فوافق انصرافه جاء انجلاء الشمس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم من ذلك شيئا فصلوا كأحدث صلاة مكتوبة صليتموها.
أيضا بمجموعه ومجموع الروايات السابقة يقبل كما قبله الإمام النووي وكذلك الحافظ بن حجر والعين والشوكاني وغيرهم من العلماء على قبوله. تكلمنا على إسناده قد يكون في كلامه في إسناده شيء من النقاش كما ناقشه الشيخ الألباني ومن قبله الإمام ابن قدامة أيضا.
قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي قلابة عن قبيصة الهلالي أن الشمس انخسفت فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين حتى انجلت ثم قال إن الشمس والقمر لا ينخسفان لموت أحد ولكنهما خلقان من خلقه وإن الله عز وجل لا يحدث في خلقه ما شاء وإن الله عز وجل إذا تجلى لشيء من خلقه يخشع له فأيهما حدث فصلوا حتى ينجلي أو يحدث الله أمرا
مثل سابقه. ومعاذ بن هشام قال حدثني أبي هشام الدستوائي وقتادة بن دعامة وبقلابة سبق معنا.
قال أخبرنا محمد بن المثنى عن معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي قلابة عن النعمان بن بشير أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خسفت الشمس والقمر فصلوا كأحدث صلاة صليتموها.
أيضا مثل سابقه.
قال أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا أبو نعيم عن الحسن بن صالح عن عاصم الأحول عن أبي قلابة عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى حين انكسفت الشمس مثل صلاتنا يركع ويسجد.
نعم.
قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة
لهذا الإسناد أبو نعيم فيه من الفضل ابن دكي. وطبعا إشكالية هذا الخبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى حين انكسفت الشمس مثل صلاتنا يركع ويسجد هذا فيه إشكال. أو خلينا نرتب الكلام ونقول الإشكال سندا ومتنا. أما سندا فبالنسبة لرواية أبي قلابة عن النعمان ابن بشير فيها إشكالية كما نقل في تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي قول يحيى بن معين أبو قلابة عن النعمان بن بشير مرسل. وكذلك الإمام أبو حاتم الرازي يقول بإرسال هذه الرواية. وعندنا ممن يقبل هذه الرواية لظاهرها لأن طبعا أبو قلابة أدرك النعمان أدركه لكن هل سمع منه أم لا هذا لا يثبت السماع. عشان كده أبو حاتم أظن قال أنه أدركه ولكن هل ثبت السماع أم لا هذا الذي يناقش. لكن الظاهر عند يحيى أنه لا يثبت سماع بقلاب عن النعمان. ثم الحديث صلى صلاتنا يركع ويسجد هذا كلام مهمل فيه إشكالات كأن صلاة الكسوف كصلاتنا بركوع واحد ونحو ذلك. وده طبعا يخالف الأحاديث الحديث السابق. ولهذا هذا الخبر إلى الضعف أقرب خبرنا معه.
قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج يوما مستعجلا إلى المسجد وقد انكسفت الشمس فصلى حتى انجلت ثم قال إن أهل الجاهلية كانوا يقولون إن الشمس والقمر لا ينخسفان إلا لموت عظيم من عظماء أهل الأرض وإن الشمس والقمر لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما خليقتان من خلقه يحدث الله عز وجل في خلقه ما يشاء فأيهما انخسف فصلوا حتى تنجلي أو يحدث الله أمرا.
طيب هنا في الحديث السابقة إن ناسا وهنا إن أهل الجاهلية كانوا يقولون وهذه الزيادة تكلم عليها العلماء. فعندنا ممن قبل هذه الرواية الإمام البيهقي في السنن الكبرى وقال هذا أشبه أن يكون محفوظا. وكذلك الإمام ابن حزم يقبلها، وابن خزيمة أيضا على قبول هذه الرواية. وأيضا طبعا ابن خزيمة في كتاب التوحيد، وابن حزم في المحلى. الإمام ابن قيم أيضا في مفتاح دار السعادة قال هذه الزيادة يعني إسنادها لا مطعن فيه، هذه الزيادة كإسناد لا مطعن فيه. قال لكن لعل هذه اللفظة مدرجة في الحديث من كلام بعض الرواة، اللي هي لفظة إن أهل الجاهلية، لأنها غريبة عن الروايات السابقة. وكذلك يقبل هذه اللفظة ابن الهمام والعيني. وإن كان طبعا البيهقي زي ما قلت لك في السنن الكبرى في موضع، وفي الموضع في موضع من المواضع قال إنه أشبه أن يكون محفوظ. وإن كان من تأمل كلامه بعد ذلك أو في نفس الصفحة تأمله بجملة قد يأخذ من الإمام البيهقي إنه يقول بإرسال هذه اللفظة أو عدم ثبوتها. فحقيقة كلام البيهقي في السنة الكبرى، ولو شئتم راجعوه في المجلد الثالث صفحة 333 من السنة الكبرى الهندية، ترقيم الهندي. فالشاهد كلامه يعني يراجع، لكن ابن خزيمة يقبلها. هو أشار في مقدمة كتاب التوحيد إلى قبول مثل هذا وغيرها من العلماء. وابن القيم نبه على هذا اللفظ إن أهل الجاهلية، ولو رددنا هذا إلى الروايات الأخرى يكون أجود. محمد بن بشار بن دار ومعاذ بن هشام أبوه دستوائي، والحسن هو حسن البصري، حسن البصري عن النعمان. أيضا هذه فيها إشكالية، أظن مرة معنا التنبيه عليها. قال أخبرنا عمران،
قال أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن الحسن عن أبي بكرة قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى انتهى إلى المسجد، وثاب إليه الناس فصلى بنا ركعتين، فلما انكشفت قال إن الشمس والقمر آيتان، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل يخوف الله بهما عباده، وإنهما لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى يكشف ما بكم. وذلك أن ابنا له مات يقال له إبراهيم، فقال ناس في ذلك.
هذا الحديث في البخاري، يونس من يونس بن عبي، والحسن حسن عن أبي بكر أيضا فيه كلام. عبد الوارث من ابن سعد. طيب أخبرنا سعد،
قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن أشعث عن الحسن عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين مثل صلاتكم هذه، وذكر كسوف الشمس.
طيب خالد من خالد عن أشعث، خالد بن الحارث عن أشعث، والحسن البصري، والحديث في البخاري أيضا. قال باب قدر القراءة في صلاة الكسوف، يعني ما هو المقدار الذي قرأه النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن القاسم عن مالك قال حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس قال كسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه، فقام قياما طويلا قرأ نحوا من سورة البقرة، ثم قال ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع، فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم انصرف وقد تجلت الشمس، فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله عز وجل. قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا، ثم رأيناك تكعكعت، قال إني رأيت الجنة.
تكعكعت يعني راجع الخلف،
أو أريت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلت منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أرى كاليوم منظرا قط، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا لما يا رسول الله؟ قال بكفرهن. قيل يكفرن بالله، قال يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط.
هذا الحديث البخاري ومسلم، وابن قاسم فيه هو عبد الرحمن ابن قاسم عن مالك. القاعدة أنه من عبد الرحمن. باب الجهر بالقراءة بصلاة الكسوف.
قال أخبر
الحديث السابق بمقدار القراءة بمقدار معذرة البقرة. هل قرأ البقرة أم لا؟ هو قال بمقدار البقرة، فظاهره أنه لم يقرأ بسورة البقرة، لكن أصل في صلاة الكسوف أنها تكون صلاة صلاة طويلة. ثم الجهر بالقراءة بصلاة الكسوف أخبرنا إسحاق.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الوليد قال حدثنا عبد الرحمن بن نمر أنه سمع الزهري يحدث عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى 4 ركعات في 4 سجدات وجهر
في أربع سجدات
وجهر فيها بالقراءة، كلما رفع رأسه قال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد.
هذا في البخاري مسلم والوليد فيه وابن مسلم. باب ترك الجهر فيها بالقراءة.
قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس عن ابن عباد رجل من عبد القيس من بني عبد القيس عن سامرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في كسوف الشمس لا نسمع له صوتا.
لا نسمع له صوتا، زي ما قلت لك لا يعني هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ، ولكن قد يكون لبعد من لبعد الراوي راوي هذا الحديث. وهذا الخبر سبق معنا وسفيان فيه والثوري وابو نعيم من الفضل ابن دكين. قال باب القول في السجود في الصلاة الكسوف.
قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن المسور الزهري قال حدثنا غندر عن شعبة عن عطاء بن السائب عن أبي عن عبد الله بن عمرو قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فأطال. قال شعبة أحسبه قال في السجود نحو ذلك، وجعل يبكي في سجوده وينفخ ويقول ربي لم تعدني هذا وأنا أستغفرك ربي لم تعدني هذا وأنا فيهم. فلما صلى قال عرضت علي الجنة حتى لو مددت يدي تناولت من قطوف وعرضت علي النار فجعلت أنفخ خشية أن يغشاكم حرها ورأيت فيها سارق بدنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم
بدنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم
ورأيت فيها أخا بني دعدع سارق الحجيج فإذا فطن له قال هذا عمل المحجن. ورأيت
هذا الرجل الذي ذكرته أنه كان معه محجن العصا صاحبة الرأس فيعلق أشياء الحاج فإذا فطن له قال تعلقت به.
ورأيت فيها امرأة طويلة سوداء تعذب في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تسقها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت، وإن الشمس والقمر لا ينكسفان للموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله تعالى، فإذا انكسفت إحداهما أو قال فعل إحداهما شيئا من ذلك فعل أحدهما شيئا من ذلك فسعوا إلى ذكر الله عز وجل.
سبق معنا أيضا وطبعا غندر محمد بن من جعفر شعبة أبو بسطام إلى آخره. قال باب التشهد والتسليم في صلاة الكسوف.
قال أخبرني عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير عن الوليد عن عبد الرحمن بن نمر أنه سأل الزهري عن سنة صلاة الكسوف فقال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت كسفت الشمس فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فنادى أن الصلاة جامعة فاجتمع الناس فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر ثم قرأ قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا مثل قيامه أو أطول ثم رفع رأسه وقال سمع الله لمن حمده ثم قرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ثم كبر فركع ركوعا طويلا.
هنا مش أن الصلاة وإنما الصواب فنادى أن الصلاة جامعة حتى يصح الإعراب، فنادى أن الصلاة جامعة.
استغفر الله. ثم كبر فسجد سجدا طويلا مثل ركوعه أو أطول ثم كبر فرفع رأسه ثم كبر فسجد ثم كبر فقام فقرأ قراءة طويلة هي أدنى من الأولى ثم كبر ثم رفع ثم ركع ركوعا طويلا هو أدنى من الركوع الأول ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده ثم قرأ قراءة وهي أدنى من القراءة الأولى في القيام الثاني ثم كبر فركع ركوعا طويلا دون الركوع الأول ثم كبر فرفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده ثم كبر فسجد أدنى من سجوده الأول ثم تشهد ثم سلم فقام فيهم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر لا ينخسفان للموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله فأيهما خسفت به أو بأحدهما فافزعوا إلى الله عز وجل بذكر الصلاة.
الحديث هذا في البخاري ومسلم والوليد فيه هو ابن مسلم.
قال أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكسوف فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فأطال القيام ثم رفع فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع ثم سجد ثم سجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم قام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم رفع ثم انصرف.
ابن أبي مليكة ما اسمه؟ عبد الله بن عبيد. سبق معنا عبد الله بن عبيد. والحديث هذا في البخاري فيه تفصيل حسن. حديث أسماء فيه تفصيل حسن ومن أجود الأحاديث التي يعني تظهر صفة الإيه؟ صفة صلاة الكسوف. باب القعود على المنبر بعد صلاة الكسوف.
قال أخبرنا محمد بن سلمة عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن يحيى بن سعيد أن عمرة تحدثته أن عائشة رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مخرجا فخسف بالشمس فخرجنا إلى الحجرة بالشمس فخرجنا إلى الحجرة فاجتمع إلينا نساء وأقبل إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك ضحوة فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقام دون القيام الأول ثم ركع دون الركوع ثم سجد ثم قام الثانية فصنع مثل ذلك إلا أن قيامه وركوعه دون الركعة الأولى ثم سجد وتجلت الشمس فلما انصرف قعد على المنبر فقال فيما يقول إن الناس يفتنون في قبورهم كفتنة الدجال. مختصر.
نعم. هذا الحديث أيضا في البخاري ومسلم. ويحيى بن سعيد هذا من ولا القطان الأنصار لأن زي ما قلت لك أصحاب الإمام النسائي لا يروي عن يحيى بن سعيد الأنصار إلا بواسطة رجلين على الأقل وقد يزيد إلا عن طريق ثلاثة معذرة إلا أن يزيد. وأما يحيى القطان فيروي عنه بواسطة راوي واحد فقط هذا في البخاري ومسلم. قال باب كيف الخطبة والخطبة في الكسوف. نعم.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبدة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فصلى فأطال القيام جدا ثم ركع فأطال الركوع جدا ثم رفع فأطال القيام جدا وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم رفع رأسه فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع ودون الركوع الأول ثم رفع فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع ودون الركوع الأول ثم سجد وفرغ من صلاته وقد جلي عن الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فصلوا وتصدقوا واذكروا الله عز وجل. وقال يا أمة محمد إنه ليس أحد أغير من الله عز وجل أن يزني عبده أو أمته. يا أمة محمد لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن الأسود بن قيس عن ثعلبة بن عباد عن سامورة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب حين انكسفت الشمس فقال أما بعد.
الحديث الأول هذا سبق معنا من مسند عائشة. وإسحاق بن إبراهيم فيه من؟ إسحاق بن راهويه. وعبدة ابن سليمان يكنى بأبي محمد شاب بن عروة أبيه عروة بن الزبير. قال وأحمد بن سليمان قال حدثنا أبو داود الحفري اسمه إيه؟ أبو داود الحفري مشهور معروف اسمه عمر بن سعد عمر بن سعد. وسفيان هذا من؟ الثوري. طبعا الباب كيف الخطبة في الايه في الكسوف خطب حين انكسفت الشمس قال اما بعد يبقى فيه الايه اثبات الخطبة بعد الصلاة. باب الامر بالدعاء في الكسوف.
قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يزيد وهو ابن زرع قال حدثنا يونس عن الحسن عن أبي بكرة قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس فقام إلى المسجد.
تكلمنا بنشير قبل ذلك الحسن عن أبي بكرة, يعني البخاري على السماع على إثبات السماع, لكن أقصد مسألة فيها نزاع عند البعض. بعض الروايات حتى في الصحيحين يكون فيها نزاع, يكون الصحيح قول الشيخين, ولا ينفى حينها النزاع في الأحاديث التي خارج الصحيحين, يكون فيها كلام من هذا من هذا الباب. هذه وجوه للإعلال عند العلماء.
قال حدثنا يونس عن الحسن عن أبي بكرة قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس فقام إلى المسجد يجر رداءه من العجلة فقام إليه الناس فصلى ركعتين كما يصلون, فلما انجلت خطبنا فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل يخوف الله بهما عباده وإنهما لا ينكسفان الموت أحد, فإذا رأيتم كسوف أحدهما فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم.
طبعا هذا الحديث مجمل, فصلى ركعتين كما يصلون, تحمل على ماذا؟ كما يصلون الصلاة العادية أم كما يصلون صلاة الكسوف؟ في إجمال يفسر في روايات الأخرى, فلا يتمسك بمثل هذا على أن صلاة الكسوف تصلى بالصفة الصلاة العادية. يزيد بن زريع ويونس هو ابن عبيد, قلنا يونس بن عبيد يكنى بأبي عبد الله بصري حسن البصري عن أبي بكر. باب الأمر بالاستغفار في الكسوف.
قال أخبرنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي عن أبي أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يخشى أن تكون الساعة, فقام حتى أتى المسجد فقام يصلي بأطول قيام وركوع وسجود رأيته يفعل في صلاته قط, ثم قال إن هذه الآيات التي يرسل الله عز وجل لا تكون لموت أحد ولا لحياته, ولكن الله عز وجل يرسلها يخوف بها عباده, فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره.
هذا الشاهد والحديث في الصحيحين, أبو أسامة حماد ابن أسامة, بريد ابن من؟ ابن عبد الله أحسن, عن أبي بردة ابن من؟ ابن أبي موسى, أبو موسى الأشعري, والحديث في الصحيحين. قال كتاب الاستسقاء يذكر فيه الصفة ويذكر فيه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم على شرط النسائي. قال باب متى يستسقي الإمام, متى يستسقي الإمام.
قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السبول, فادعو الله عز وجل, فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة, فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تهدمت البيوت وانقطعت السبول وهلكت المواشي, فقال اللهم على رؤوس الجبال والأكام وبطون الأودية ومنابت الشجر فانجبت عن المدينة جياب الثوب.
الحديث هذا مشهور وهو حديث أنس وله سياقات كثيرة أطول من هذا الذي اختصره عبد الله بن أبي نمير أو شريك أو غيره. وهذا الحديث إذا متأكد في البخاري, وقوله السبل يعني الطرق, خلاص أصبح الناس لا يستطيع أحدهم أن يسافر في الأول, ثم ذلك في الثاني انقطعت السبل لكن لشيء آخر, لكثرة المياه, وهلكت المواشي وانكسرت المياه وتهدمت البيوت إلى آخره. فقال على رؤوس الجبال والأكام وبطون الأودية, يعني على رؤوس الجبل لا تهبط علينا تحمل هناك, أو في المنافذ بين الجبال أو في الأودية ونحو ذلك. فانجابت يعني أزيلت وظهرت السحب وظهرت الشمس عن المدينة جياب الثوب, كأنك نزعت تشبيه, كأنك نزعت الثوب من فوق شيء, وكأن السحاب نزع من فوق المدينة. قال باب خروج الإمام إلى المصلى للاستسقاء.
قال أخبرني محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا المسعودي عن أبي بكر هو ابن عمرو بن حزم عن عباد بن تميم قال سفيان فسألت عبد الله بن أبي بكر قال سمعته من عباد بن تميم يحدث أبي عن عبد الله بن زيد الذي أري النداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى ليستسقي فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين. قال عبد الرحمن هذا غلط من ابن عيينة عبد الله بن زيد الذي أري النداء هو عبد الله بن زيد بن عبد ربه وهذا عبد الله بن زيد بن عاصم
المسعودي عبد الرحمن ابن عبد الله. والإمام النسائي يحمل ابن عيينة الخطأ في هذا الحديث لأنها هنا يقول سألت عبد الله بن أبي بكر قال فقال سمعته من عباد بن تميم يحدث أبي عن عبد الله بن زيد. وعبد الله بن زيد اسمه إما عبد الله بن زيد بن عاصم وإما عبد الله بن زيد بن عبد ربه. فابن عبد ربي هو صاحب الايه والذي أري النداء. وأن عبد الله بن زيد بن عاصم هذا راو آخر. هنا يقول الإمام النسائي غلط من ابن عيينة وإنما الصواب أنه عبد الله بن زيد بن من ابن عاصم وليس هو الذي أري النداء. الذي في الحديث عن عبد الله بن زيد هو ابن عاصم فالذي أري النداء هذا تفسير من 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 ابن عيينة. هذا التفسير ليس بصحيح لتسمية الراوي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلي الصصلي فاستقبل القل وقلب رداءه يعني جعل الطرف الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن. ولو كان هكذا أسقط الأيمن إلى الأيمن والأيسر إلى الأيسر من باب تحويل إيه؟ من باب الفعل الحسن وحتى يحول الحال من حال إلى إيه؟ إلى حال آخر. وصلى ركعتين ويأتي تفصيل هذا والحديث يعني اتفق عليه أصحاب الكتب الست. ولا يعد هذا من أخطاء إسناد أو شيء لأن الإمام سفيان بن عيينة لم يقل عن عبد الله بن زيد بن إيه؟ ابن عاصم هنا فسره هو رواه كما هو لكن وقع عليه وقع التفسير منه وهذا التفسير يخطئه فيه الأئمة. وطبعا علم أن هذا التفسير من سفيان من تتبع الروايات يعني أصحاب المسعودي عبد الرحمن بن عبد الله لا يذكر أحدهم هذا الايه هذا التفسير وإنما جاء هذا التفسير في رواية سفيان بن عيينة فيما أعلم. قال باب الحالة التي يستحب للإمام أن يكون عليها إذا خرج.
قال أخبرنا إسحاق بن منصور ومحمد بن المثنان عبد الرحمن عن سفيان عن هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة عن أبيه قال أرسلني فلان إلى ابن عباس أسأله عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء فقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متضرعا متواضعا متبذلا فلم يخطب نحو خطبكم نحو خطباتكم هذه فصلى ركعتين. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن عمارة بن غزية عن عبد بن تميم عن عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسقى وعليه خميصة سوداء.
الخبر الأول من رواية عبد الرحمن وهو ابن مهدي عن سفيان هو الثوري إلى آخر الإسناد وهذا الخبر موجود عند أصحاب السنن الأربعة أبو داود والترمذي والإمام ابن ماجه وها هو عند الإمام النسائي ويقبله الإمام الترمذي ويقبله أيضا ابن قدامة من الفقهاء والنووي عليه رحمة الله وأيضا الحافظ ابن حجر نص على قبوله والإمام البصيري أيضا والشيخ أحمد شاكر من معاصرين والشيخ الألباني. فهو خبر الظاهر أنه ثابت وإن كان يعني في تحفة المحتاج وهذا النقل يحتاج إلى مراجعة يحتاج إلى مراجعة أن ابن أبي حاتم ضعف هذا الإسناد وهذا يعني ضاق الوقت فلم يعني أوسع البحث فيه حتى أنظر في مثلا كتاب مثل كتاب العلل أو غيره ولكن يعني راجعوا أنتم هذا. فنقل في تحفة المحتاج أنه الإمام ابن أبي حاتم ضعف إيه؟ أقول ابن أبي حاتم ليس أبو حاتم ابن أبي حاتم ضعف هذا الإسناد. وأيضا في المهذب للإمام الذهبي لا أقول أنه ضعف الحديث لكن هو قال على هذه الرواية رواية هشام بن إسحاق عن أبيه قال أنه لم يتقن هشام هذه الرواية لم إيه؟ لم يتقن هذه الرواية ولعل هذا الكلام لا بأس به يعني ولم يتقنها يعني لم يسقها يسق متنها سياقا صحيحا كاملا تاما مفسرا لكن لا يعني هذا ضعف هذه الإيه؟ ضعف هذه الرواية ومن سميت على يعني قبولها. فالإمام الترمذي يقول حسن صحيح يقبله. والخبر الذي يليه من رواية عبد العزيز قتيبة عن عبد العزيز هذا الدراوردي عبد العزيز بن محمد وفيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم استسقى وعليه خميصة، الخميصة الكساء اللي فيه أعلام مربعة ونحو ذلك سوداء، يعني شيء استحب العلماء أن يخرج الإنسان يعني يكون في ثوب رث ونحو ذلك يخرج به تضرعا إلى الله تبارك وتعالى. هذا الحديث متفق عليه عند أصحاب الكتب الستة. قال باب جلوس الإمام على المنبر للاستسقاء.
قال أخبرنا محمد بن عبيد بن محمد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة عن أبي قال سألت ابن عباس عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء قال خرج، فقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متبذلا متواضعا متضرعا فجلس على المنبر فلم يخطب خطبتكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير وصلى ركعتين كما كان يصلي في العيدين.
كما كان يصلي في العيدين، هذا مثل الحديث السابق. وحاتم بن إسماعيل هذا لا بأس به، يقنى بأبي إسماعيل، والحديث يعني سابق. قال باب تحويل الإمام ظهره إلى الناس عند الدعاء في الاستسقاء.
قال أخبرني عمرو بن عثمان قال حدثني الوليد عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن عباد بن تميم أن عمه حدثه أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي فحول رداءه وحول للناس ظهره ودعا ثم صلى ركعتين فقرأ فجهر.
هذا الحديث عند أصحاب الكتب الستة، والوليد فيه هو ابن مسلم، وابن أبي ذئب اسمه محمد بن عبد الرحمن، وعن عباد بن تميم عمه من؟ ابن من؟
ابن عاصم.
أيوة أحسن الله إليه، هذا عبد الله بن زيد بن عاصم ليس هو صاحب الأذان. قال باب تقليب الإمام الرداء عند الاستسقاء.
قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد بن تميم عن عمي أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى وصلى ركعتين وقال برداءه.
أيضا هذا عند أصحاب الكتب الستة. باب متى يحول الإمام رداءه.
قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عباد بن تميم يقول سمعت عبد الله بن زيد يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة.
أيضا مثل الذي قبله. باب رفع الإمام يده.
قال أخبرنا هشام بن عبد الملك أبو تقي الحمصي قال حدثنا بقية عن شعيب عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء استقبل القبلة وقال بر رداءه ورفع يديه.
تقي بن الوليد شعيب بن أبي حمزة والحديث مثل الذي قبله. باب كيف يرفع.
قال أخبرني شعيب بن يوسف قال عن يحيى وهو ابن سعيد القطان عن سعيد عن قتادة عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء، فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليس عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن يزيد بن عبد الله عن عمير مولى أبي اللخمي عن أبي اللخمي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أحجار الزيت يستسقي وهو مقنع بكفيه يدعو. قال أخبرنا عيسى بن محمد قال أخبرنا ليس عن سعيد وهو المقبري عن شريك بن عبد الله وهو ابن أبي نمر عن أنس بن مالك أنه سمعه يقول بين نحن في المسجد يوم الجمعة والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب الناس فقام رجل فقال يا رسول الله تقطعت السبل وهلكت الأموال وأجدب البلاد فأدعو الله أن يسقنا، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه حذاء ودي فقال اللهم اسقنا، فوالله ما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنبر حتى أوسعنا مطرا وأمطرنا ذلك اليوم إلى الجمعة الأخرى. فقام رجل لا أدري هو الذي قال صلى الله عليه وسلم استسق لنا أم لا، فقال يا رسول الله انقطعت السبل وهلكت الأموال من كثرة الماء فادعو الله عز وجل أن يمسك عنا الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حولينا ولا علينا ولكن على الجبال ومنابت الشجر. قال والله ما هو إلا أن تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك تمزق السحاب حتى ما نرى منه شيئا.
الحديث الأول من رواية سعيد عن قتادة، والقاعدة أن سعيد عن قتادة هو سعيد بن أبي عروبة، وقتادة هو ابن دعامة يكنى به أبو الخطاب، نعم، من أصحاب أنس. والحديث هذا في الصحيحين. الذي يليه قتيبة الليث خالد بن يزيد هذا الجمحي، وسعيد بن أبي هلال هذا الليثي، عن يزيد بن عبد الله يزيد ابن يزيد بن الهاد ابن عبد الله صحيح ولا يزيد بن عبد الله نعم ويزيد بن عبد الله ابن الهاد عن عمير مولى أبي اللحم عن أبي اللحم يزيد بن عبد الله عن عمير هذا الخبر الحافظ ابن حجر كان يقول أن به علة علة خفية وأن بين يزيد بن عبد الله وعمير مولى أبي اللحم راو وهو محمد بن إبراهيم التيمي محمد بن إبراهيم الإيه؟ التيمي وهو مقبول لا بأس به لكن هذه علة في هذا الحديث وإرسال فيه فلما علمنا الواسطة تجد أن الإمام بن حبان يقبل هذا الحديث وكذلك الحافظ بن حجر نفسه في تخريج مشكات المصابيح أيضا يقبله وأيضا يقبله الشيخ الألباني وغيره من العلماء لكن لتعلم أن به إيه؟ به علة وهي أن بين يزيد بن عبد الله وعمير من محمد بن إبراهيم التيمي الخبر الأخير هذا في الصحيحين وهذا هو السياق افتتح به طبعا الإمام حديث أنس لكن هنا السياق أطول وهناك سياقات في الصحيحين أطول من هذا قال باب ذكر الدعاء
قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثني أبو هشام المغيرة بن سلمة قال حدثني وهيب قال حدثني يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اسقنا قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت عبيد الله بن عمر وهو العمري عن ثابت عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقام إليه الناس فصاحوا فقالوا يا نبي الله قحط المطر وهلكت البهائم فادعوا الله أن يسقينا قال اللهم اسقنا اللهم اسقنا قال وأيم الله ما نرى في السماء قزعة ويم الله ما نرى في السماء قزعة من سحاب قال فأنشأت سحابة فانتشرت ثم إنها أمطرت ونزل نبي الله صلى الله عليه وسلم فصلى وانصرف فلم يزل المطر يمطر إلى الجمعة الأخرى فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب صاحوا إليه فقالوا يا نبي الله تهدمت البيوت وتقطعت السبل فادعوا الله يحبسها عنا فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبسها عنا فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم حوالينا ولا علينا فتقشعت عن المدينة فجعلت تمطر حولها وما تمطر بالمدينة قطرة فنظرت إلى المدينة وإنها لفي مثل الإكليل قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل وابن جعفر قال حدثنا شريك بن عبد الله عن أنس بن مالك أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما وقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يغيثنا فرفع الرسول صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا قال أنس والله ولا والله ما نرى في السماء من سحابة ولا قزعة وما بين
اللي هي السحابة الصغيرة
ما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار
مكان أيضا
فطلعت سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت وأمطرت قال أنس ولا والله ما رأينا الشمس سبتا
يعني أسبوعا كاملا
قال ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يمسكها عنا فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم حولنا ولا علينا اللهم على
حولنا
ولا علينا اللهم على الأكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر قال فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس قال شريك سألت أنس أهو الرجل الأول قال لا
هنا جزم بأنه غير الرجل الأول والضراب الجبال الصغيرة الخبر الذي افتتح به الإمام سبق معنا وهيب فيه هو ابن خالد ويحيى بن سعيد هو الأنصاري والخبر الذي يليه في الصحيحين محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر وهو معتمر بن سليمان ابن طرخان قال سمعت عبيد الله بن عمر هذا بن حفص والخبر الذي يليه إسناده معروف وهو أيضا في البخاري ومسلم آخر حديث في الصحيحين قال باب الصلاة بعد الدعاء
قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب عن ابن أبي ذئب ويونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد بن تميم أنه سمع ما وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي فحول إلى الناس ظهره يدعو الله عز وجل ويستقبل القبلة وحول رداءه ثم صلى ركعتين. قال ابن أبي ذئب في الحديث وقرأ فيهما
يعني في رواية النبي ذئب مخالفة لرواية يونس وابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن ويونس هذا ابن يزيد, فزيادة يونس بن يزيد في رواية ابن شهاب أنه بيّن أن ثم قراءة فيها, والحديث عند أصحاب الكتب الستة. باب كم صلاة الاستسقاء.
قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن يحيى عن أبي بكر بن محمد عن عبد بن تميم عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يستسقي فصلى ركعتين واستقبل القبلة.
هذا الحديث عند أصحاب الكتب الستة أيضا, وعمرو بن علي هو الفلاس, يحيى عن يحيى من القطان عن الأنصار, القطان عن الأنصار. باب كيف صلاة الاستسقاء. باب كيف صلاة الاستسقاء.
قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة عن أبي قال أرسلني أمير من الأمراء إلى ابن عباس أسأله عن الاستسقاء, فقال ابن عباس ما منع أن يسألني؟ قال خرج الرسول صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا متضرعا فصلى ركعتين كما يصلي في العيدين ولم يخطب خطبتكم هذه.
خطبتكم هذه الحديث مر معنا, هذا مر معنا. وكيع هو ابن الجراح وسفيان هو الثوري. باب الجهر بالقراءة في صلاة الاستسقاء.
قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان.
نعم ها؟ لا هذا مصر ها.
قال حدثنا محمد قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن عبيد بن ثميم عن عمي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فاستسقى.
رجعتها
فصلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. قال أخبرنا محمد بن رفيع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن عبد بن تميم عن عمي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فاستسقى فصلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة.
الحديث هذا عند أصحاب الكتب الستة. ويحيى بن آدم هو يحيى بن آدم بن من؟ بن سليمان. وسفيان من؟ الثوري. وابن أبي ذئب كويس محمد بن عبد الرحمن. قال باب القول عند المطر.
قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن مسعر عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أمطر قال اللهم اجعله صيبا نافعا.
صيبا
اللهم اجعله صيبا نافعا
يعني شيء يتدفق نافع ولا يكون متدفق هالك. والحديث مر معنا بسياق آخر, وسفيان فيه هو ابن عيينة ومسعر هو ابن كدام. قال باب كراهية الاستمطار بالكواكب.
قال أخبرنا عمرو بن سواد قال أخبرنا ابن وهب قال
الكراهة هنا محمولة عليه على الحرمة, وهذا هو غالب استخدام المتقدمين.
قال أخبرنا عمرو بن سواد قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عتبة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافر يقولون الكوكب وبالكوكب. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد الجواني قال مطر الناس على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فقال ألم تسمعوا ماذا قال ربكم الليلة؟ قالوا قال ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح طائفة منهم بها كافرين يقولون قد مطرنا بنوء كذا وكذا, فأما من آمن بي وحمدني على سقياي فذاك الذي آمن بي وكفر بالكوكب, ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك الذي كفر بي وآمن بالكوكب. قال أخبرنا عبد الجبار بن العلاء عن سفيان عن عمرو عن عتاب عن عتاب بن حنين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم لو أمسك الله عز وجل المطر عن عبادي 5 سنين ثم أرسله لأصبحت طائفة من الناس كافرين يقولون سقينا بنوء المجدح
نجم من النجوم. الخبر الأول عند الإمام مسلم وابن وهب فيه هو المصري ما اسمه عبد الله ويونس ابن يزيد. الخبر الذي بعده قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة إلى آخره أيضا في الصحيحين. الخبر الأخير في هذا الباب من رواية سفيان بن عيينة عن عمرو هو ابن دينار إلى آخر الإسناد, وسبق أو هذا الحديث لم يسبق، بل صححه الإمام ابن حبان ونص على قبوله أيضا الإمام ابن الملقن كما في تحفة المحتاج، وأيضا الشيخ شعيب على تحسينه. يمكن الشيخ الألباني له رأي آخر في رد هذه الرواية. لو أمسك الله عز وجل المطر عن عباده 5 سنين ثم أرسله لأصبحت طائفة من الناس كافرين يقولون سقينا بنوء المجدح. ويعني هذا كلام النقاد فيه، والحديث طبعا بسياقه قد يكون عشان عتاب بن حنين، لكن بمجموعه قد يعني يكون مقبول. قال: باب مسألة الإمام رفع المطر إذا خاف ضرره، يعني يدعو حتى يرفع يرفع هذا المطر. تفضل.
قال: أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا حميد عن أنس قال: قحط المطر عاما فقام بعض المسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة فقال: يا رسول الله، قحط المطر وأجدبت الأرض وهلك المال. قال: فرفع يديه منار في السماء سحابة فمد يديه حتى رأيت بياض إبطيه يستسقي الله عز وجل. قال: فما صلينا الجمعة.
يعني تنبهوا إلى هذه اللفظة، تنبهوا إلى هذه اللفظة لأنها تنفع بعد ذلك في بعض الأحاديث. فمد يديه حتى رأيت بياض إبطيه. فالدعاء ورفع اليدين في صلاة الاستسقاء يكون مبالغ فيه جدا، بأن يمد الإنسان يديه إلى السماء مدا كبيرا حتى يرى بياض إبطيه. وعلى هذا فهم الجمهور الأحاديث التي جاءت عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رفع يديه في دعاء إلا في صلاة الاستسقاء. فالجمهور فهم من هذه الأحاديث أنه لم يرفع رفعا زائدا عن الحاجة، حتى يجمع بينها وبين الأحاديث التي جاءت، لأن رفع اليدين في الدعاء هذا من المتواتر المعنوي، أحاديث كثيرة. فالأحاديث التي نفت الرفع إلا في الاستسقاء يقصد بها رفع مخصوص، وهو الرفع اليدين الرفع المبالغ فيه حتى يرى بياض إبطيه. هذا فهم جمهور أهل العلم، فتنبهوا إلى هذه اللفظة لأنها تنفع بعد ذلك.
قال: يستسقي الله عز وجل. قال: فما صلينا الجمعة حتى أهم الشاب القريب الدار الرجوع إلى أهله فدامت جمعة. فلما كانت الجمعة التي تليها قالوا: يا رسول الله، تهدمت البيوت واحتبس الركبان. قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لسرعة ملالة ابن آدم وقال بيديه.
الركبان طبعا اللي بيجلب الطعام والشراب، التجار.
وقال بيديه: اللهم حوالينا ولا علينا. فتقشطت عن المدينة.
نعم، ملالة ابن آدم يعني الضجر الذي يحدث للإنسان إذا زاد الخير، وطبعا قد يزيد الخير فيهلك بسبب الإنسان. فتقشطت يعني زالت كما هو معلوم. وهذا الحديث طبعا يقبله ابن حبان ابتداء كما في صحيحه، ولما ابن كثير يقول إنه على شرط الشيخين ابن عيينة إسماعيل ابن علية وحميد الطويل حميد بن أبي حميد، يقول الإمام إنه عليه في البداية والنهاية. قال: هذا إسناد على شرط الشيخين. وكذلك يقبله الشيخ الألباني، يقبل الشيخ شعيب. فالحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب رفع الإمام يديه عند إمساك المطر.
قال: أخبرنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد بن مسلم قال أخبرنا أبو عمرو الأوزاعي عن رسول الله عن إسحاق بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أصاب الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم
هي الشدة القحط ونحو ذلك.
فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يوم الجمعة فقام عربي فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال، فادع الله لنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وما نرى في السماء قزعة والذي نفسي بيده ما وضع حتى ثار سحاب أمثال الجبال، ثم لم ينزل عن منبري حتى رأيت المطر يتحادر عن لحيته،
يعني يسقط عن لحيته.
فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى. فقام ذلك الأعرابي أو قال غيره فقال: يا رسول الله، تهدم البناء.
ما ترى إن بعض الناس ينقل عن أنس بن مالك أنه غيره، وبعضه يشكك في الرواية. هذا لا يضر، لا إشكال، يعني هذا لا يضر في الرواية، اتنازل من دقة الروح.
فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال وغرق المال فادع الله لنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم حوالينا ولا علينا، فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت حتى صارت المدينة مثل الجوبة، وسال الوادي ولم يجئ أحد من ناحية إلا أخبر بالجود بالجود. آخر كتاب الاستسقاء.
نعم، إلا أخبر بالجود يعني بشدة المطر التي حدثت، وقوله مثل الجوبة يعني انكسرت المطر التي سقط عليها فصارت مثل الايه، مثل الحفرة أو البؤرة أو نحو ذلك. قال كتاب صلاة الخوف. أخبرنا على أن نقرأ حديث.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الأشعث بن أبي الشعثاء عن الأسود بن هلال عن ثعلبة بن زهدم قال كنا مع سعيد بن العاص في طبرستان ومعنا حذيفة بن اليمان فقال أيكم طبرستان ومعنا حذيفة بن اليمان فقال أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ فقال حذيفة أنا. فوصف فقال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بطائفة ركعة صف خلف صف خلف خلفه وطائفة أخرى بينه وبين العدو، فصلى بالطائفة التي تليه ركعة ثم نكص هؤلاء إلى مصاف أولئك وجاء أولئك فصلى بهم ركعة.
هذا الحديث من رواية إسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن راهوية، وكيع بن الجراح، سفيان الثوري، الأشعث بن أبي الشعثاء، الأشعث بن سليم، ويقبله الشوكاني، وكذلك يقبله صاحب عون المعبود والشيخ الألباني. حديث مقبول وفيه هذه الصفة، وهي من الصفات الأولى في صلاة الخوف، وصلاة الخوف صح فيها صفات كثيرة تبعا لموقف العدو من جيش المسلمين. ففي هذه الحالة قسم النبي صلى الله عليه وسلم الجيش إلى قسمين، القسم الأول صلى بهم ركعة ثم لما قام للثانية انتصب قائما وقضوا صلاته ثم انصرفوا، وظل قائما إلى أن جاءت الطائفة الإيه؟ التي لم تصلي، فجاءت فوقفت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسلم، وبعدما يسلم تأتي هذه الطائفة إيه؟ صلى بالطائفة التي اللي ركع ثم نقص هؤلاء إلى مصف أولئك وجاء أولئك فصلى بهم ركعة. الظاهر الرواية صلى بهم إيه؟ إن لم يأتي معنا خلاف ذلك أنه صلى بهم ركعة سلم، هل انتظرهم أم لا؟ يأتي الآن. ثم بعد ذلك أتوا بالرقعة الناقصة ثم انصرفوا إلى القتال. هذه صفة، وتأتي صفات أخرى. نعم، والحديث زمتاج الشوكان والعظيم أبادي والشيخ الألباني على قبوله.
قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني أشعث بن سليم عن الأسود بن هلال عن ثعلبة بن زهدم قال كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان فقال أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ فقال حذيفة أنا. فقام حذيفة وصف الناس خلفه صفين، صفا خلفه وصفا موازي العدو، فصلى بالذي خلفه ركعة ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء وجاء لك فصلى بهم ركعة ولم يخضوا.
نعم، مثل الذي قبله.
قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني الركين بن ربيع.
إن كان ظهر الرواية الثانية أن كل واحد صلى فيهم إيه؟ كأنه صلى ركعة واحدة، وإن كان وهذا الذي نحى ببعض المذاهب الفقهية إلى أن صلاة الخوف تصح بإيه؟ تصح بركعة واحدة لظاهر هذه الرواية.
قال حدثنا الركين بن الربيع عن القاسم بن حسن عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه
وسلم
قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني الركين بن الربيع عن القاسم بن حسن عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل صلاة حذيفة. قال
هذا زيد بن ثابت يروي نفس هذا الحديث، والركين بن الربيع يقنى بأبي الربيع، والحديث هذا يقبله الإمام العيني وابن حبان وكذلك الشيخ الألباني صححه لغيره فيما أذكر، كذلك الشيخ شعيب، فالحديث عندهم مقبول من رواية زيد بن ثابت.
قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوان عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس قال فرض الله عز وجل الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة.
نعم، هذا عند الإمام مسلم، وطبعا ظاهر في الإيه؟ في من قال بأنه يصلي ركعة واحدة، وطبعا الحضر المقصود هو ايه؟ حال اقامته، الرجل غير مسافر. نعم،
قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبو بكر بن أبي الجهم عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بذي قرد فصف الناس خلفه صفين صفا خلفه وصفا موازيا العدو فصلى بالذين خلفه ركعة ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ولم يقضوا.
طيب هذا مثل الحديث الثاني اللي هو من رواية أشعث ابن سليم عن الأسود ابن هلال اللي هو الحديث الثاني في أول الكتاب. ولكن هذه الرواية من رواية ابن عباس والتنصيص على ذي قرض كويس وهو جبل بالمدينة. إذن هم حضر تنبه إن هنا في إيه؟ في حضر وهذه إشكالية. فصلى بإيه؟ ظاهره أنه صلى ركعة وركعة صحيحا له حتى في الحضر. ولهذا تكلم في هذا الحديث بسبب متنه الإمام الشافعي عليه رحمة الله كما نقل عنه الإمام البيهقي في السنن الكبرى وقال لا يثبت مثله قال لا يثبت عندنا مثله لشيء في بعض إسناده. وأيضا كأن الإمام البيهقي نحى هذا المنحى فقال لم يخرجه البخاري ولا مسلم. وفيه أبو بكر ابن أبي الجهم هذا يتفرد بذلك. يعني أبو بكر ابن أبي الجهم قد يقبل في أحاديث أخرى لكنه تفرد بهذه الزيادة قضية إن هم في حضر وإن دي كان بذي قرض كويس. لكن عندنا جماعة من العلماء على قبول الخبر هذا منهم الإمام ابن حبان ظاهر صنيع يقبله الشوكاني أيضا يقول إسناده رجاله ثقات. وأيضا ممن يقبل هذا الحديث الشيخ الألباني وشعيب على قبوله. الشيخ الألباني فيما أذكر صحيح عندكم الشيخ الألباني صحيحه ها يصححه الشيخ الألباني عنده طيب. فالحديث الظاهر يعني قد يجاب عنه فقهيا وقد يوجه. أخبرنا عمرو بن عثمان
قال أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير عن محمد عن الزبيد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام الناس معه فكبروا ثم ركع وركع أناس منهم ثم سجد وسجدوا ثم قام إلى الركعة الثانية فتأخر الذين سجدوا معه وحرصوا إخوانهم وأتت الطائفة الأخرى فركعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وسجدوا والناس كلهم في صلاة يكبرون ولكن يحرص بعضهم بعضا.
طبعا هذه الرواية ليست بالظاهرة وهي في البخاري وفيها صفة جديدة وهي صفة منصوص عليها في الصحيحين أن يصف الإمام هذا إذا كان العدو أمامنا يصف الجيش على صفين أو نحو ذلك ثم يركع ويسجد بالصف الذي يليه هو الصف الأول ثم إذا قام للركعة الثانية يتأخر الصف المقدم ويتقدم الصف المؤخر ثم بعد ذلك يصلي الركعة الثانية بالإيه؟ بمن خلفه يركعوا جميعا ويرفعوا جميعا ثم إذا سجدوا لا يسجد إلا ليه؟ إلا الصف الأول الذي يليه فقط ثم يقضي بعد قيام النبي صلى الله عليه وسلم على الصفة المعروفة. كان هنا يعني ليست بالظاهرة لكن كما نعلم نأخذ القاعدة أننا نجمع الروايات حتى يستخلص منها الفهم الصحيح. والحديث هذا في البخاري.
قال أخبرنا عبد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي قال عن أبي إسحاق عن ابن إسحاق قال حدثني داود بن حسين عن عكرمة عن ابن عباس قال ما كانت صلاة الخوف إلا سجدتين كصلاة أحراسكم هؤلاء اليوم خلف أئمتكم هؤلاء إلا أنها كانت عقبا قامت طائفة منهم وهم جميعا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجدت معه طائفة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاموا معه جميعا ثم ركع وركعوا معه جميعا ثم سجد فسجد معه الذين كانوا قياما أول مرة ثم فلما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين سجدوا معه في آخر صلاتهم سجد الذين كانوا قياما لأنفسهم ثم جلسوا فجمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتسليم.
هذا يقبله الشيخ الألباني والشيخ أحمد شاكر والشيخ شعيب وغيره. وأظن قسمنا حديث طبعا قبل أن نقسم حديث داود عبيد الله بن سعد بن إبراهيم عن عمه عمه من أحسنت يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم وابن إسحاق ما اسمه محمد ابن إسحاق حد يذكر حديثه في المغازي كان ثقة فيها ولا حسنة؟
أثبت
ثقة إذا كان في الإيه في المغازي يدلس يدلس محمد بن إسحاق. داود بن الحصين هل منكم أحد يذكر تقسيم حديث داود؟ قلنا عن عكرمة تكلم فيه علي بن المديني وتكلم فيه أبو داود، وإن كان البعض يقول العهدة في الأخطاء التي وقعت من هذه الرواية ليست عليه على غيره، وعمت رواياته صفة سرد مقبول. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى
قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الخوف فصف صفا خلفه وصفا مصاف العدو فصلى بهم ركعة ثم ذهب هؤلاء وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ثم قاموا فقضوا ركعة ركعة.
طيب صالح بن خوات عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أبوه من؟ القاسم بن محمد بن أبي بكر صحيح. نعم هو القاسم. والحديث هذا عند أصحاب الكتب الستة. خبرنا قتيبة
قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عن من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو
اتجاه العدو أمام العدو
وجاه العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو.
الآن فيه تفصيل أنه صف قائما وهم أتوا بالركعة التي تليها، يعني لم يصلوا ركعة واحدة إنما صلوا ركعتين.
وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم.
هذا فيه تفصيل حسن، هذا التفصيل الذي نريده، وهو أنه ثبت قائما في التشهد، فإذا جلس للتشهد ماذا فعل الناس خلفه؟ قاموا فأتوا بركعة ثم ركعوا ثم رفعوا ثم سجدوا ثم جلسوا ثم سجدوا ثم جلسوا معه بالتشهد، فإذا أنهوا التشهد سلم بهم جميعا. مفهوم؟ هذه الصفة من أجود هذه الرواية من أتم الروايات اللي فيها التفصيل.
قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود عن يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بإحدى الطائفتين ركعتين والطائفة الأخرى مواجهة العدو.
ذات الرقاع في هذه الغزوة ليك السنة الرابعة تقريبا، هذه الغزوة صلاة الخوف، صفة صلاة الخوف في ذات الرقاع من أصح الصفات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأوضحها، من أصح الصفات وأوضح هذه الصفات. أكمل يوم
ثم انطلقوا فقاموا في مقام أولئك وجاء أولئك فصلى بهم ركعة أخرى ثم سلم عليهم فقام هؤلاء فقضوا ركعتهم وقام هؤلاء فقضوا ركعتهم.
نعم الحديث في البخاري ومسلم أيضا معمر في الإسناد هو ابن راشد.
قال أخبرني كثير بن عبيد عن بقية عن شعيب قال حدثني الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله عن أبي قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوازين العدو وصفافهم فقام رسول الله صلى الله عليه
وسلم
وصففناهم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فقامت طائفة منا معه وأقبل طائفة على العدو فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه ركعة وسجدتين ثم انصرفوا فكانوا مكان أولئك الذين لم يصلوا وجاءت الطائفة التي لم تصل فركع.
ظاهره أنهم النبي ثبت قائما وحده حتى جاءت الطائفة الأخرى، هذا ظاهر الرواية.
فركع بهم ركعة وسجدتين ثم سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام كل رجل من المسلمين فركع لنفسه ركعة وسجدتين.
هذا في البخاري.
قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي عن عبد الله بن يوسف قال أخبرنا سعيد وهو ابن عبد العزيز عن الزهري قال كان عبد الله بن عمر يحدث أنه صلى صلاة الخوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كبر النبي صلى الله عليه وسلم وصف وراءه طائفة منا وأقبلت طائفة على العدو فركع بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة وسجدتين ثم انصرفوا أقبلوا على العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ففعل مثل ذلك ثم سلم ثم قام كل رجل من الطائفتين فصلى لنفسه ركعة وسجدتين.
طيب الزهري عن عبد الله بن عمر أبو بكر بن السني كما سوف يأتي الآن نص على أن الإمام الزهري عليه رحمة الله سمع من عبد الله بن عمر حديثا، ليس هذا واحد منهم. كويس، ليس هذا واحد من الحديثين. ولهذا الإمام البزار تكلم على هذا الحديث بالغرابة، وأيضا زي ما قلت لك أبو بكر ابن الإيه ابن السني تكلم على هذا الخبر، لكن بمجموعه وحتى بالأخبار التي رويت عن ابن عمر الحديث قد يقبل، ولهذا أبو نعيم صاحب الحلية يصححه، وكذلك الطوسي صاحب مختصر الأحكام أو إن شئت تقول المستخرج على الترمذي يصححه، الشيخ الألباني الشيخ شعيب بمجموعه، لكن هذا الإسناد فيه فيه علة، لكنها علة ليست بقادحة في تطعن في هذا الخبر.
قال أخبرنا عمران بن بكر قال حدثنا محمد بن المبارك قال حدثنا الهيثم بن حميد عن العلاء وأبي أيوب عن الزهري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فقام فكبر فصلى خلفه طائفة منا وطائفة مواجهة العدو، فركع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة وسجد سجدتين، ثم انصرفوا ولم يسلموا وأقبلوا على العدو فصفوا مكانهم، وجاءت الطائفة الأخرى فصفوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم ركعة وسجدتين، ثم سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أتم ركعتين وأربع سجدات، ثم قامت الطائفتين فصلى كل إنسان منهم لنفسه ركعة وسجدتين. قال أبو بكر بن السني قال أبو بكر السني الزهري سمع من ابن عمر حديثين ولم يسمع هذا منه.
هذا السياق الثاني أيضا فيه تفصيلات لا يتحملها صاحبنا هذا أبو أيوب. إحنا الإسناد فيه عمران بن بكار قال حدثنا محمد بن إيه ابن مبارك حدثنا الهيثم بن حميد عن العلاء، العلاء هذا ابن من؟ ابن الحارث الحضرمي. وأبي أيوب، أبي أيوب هذا هو الشامي وهو راوي مجهول، أبو أيوب الشامي هذا راوي إيه فيه جهالة، فالحديث يعني بمثل هذا فيه إشكالات، أقصد سندا، لكن بالنسبة إلى المتن قد يوجه وقد يقبل، ولهذا على رأس من قبل هذا السياق الإمام العيني وكذلك الشوكاني وكذلك الشيخ الألباني وغيره، لكن كإسناد فيه إشكالان، إشكالية الزهري عن عبد الله وإشكالية من؟ أبو أيوب الشامي. ما ينفعش الآن نسير على بعض ما يفعله المتأخرين، نقول خلاص طالما ثبت السماع مرة الزهري عن عبد الله يبقى كل ما يرويه الزهري عن عبد الله مسموع، لا خلاص طالما نص بعض العلماء عليه على أنه لم يسمع إلا حديثين وأن هذا الحديث لم يسمعه، هذا يعني يسلم لهم بمثل هذه الحكايات. أخبرنا عبد الأعلى
قال أخبرنا عبد الأعلى بن وصل بن عبد الأعلى قال حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه، فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو فصلى بالذين معه ركعة، ثم ذهب وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة، ثم قالت الطائفتان ركعة ركعة.
نعم، هذا الحديث في البخاري ومسلم. يحيى بن آدم اسمه يحيى بن آدم بن سليمان، وسفيان هذا هو الثوري.
قال أخبرنا عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله وهو ابن يزيد المقري حا، وأخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا أبي قال حدثنا حيوة وذكر آخر قال أخبرنا أبو الأسود أنه سمع عورة بن الزبير يحدث عن مروان بن الحكم أنه سأل أبا هريرة هل صليت مع الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فقال أبو هريرة نعم، قال متى؟ قال عام غزوة نجد، قام الرسول صلى الله عليه وسلم من صلاة العصر وقامت معه طائفة وطائفة أخرى مقابل العدو وظهر من القبلة، فكبر الرسول صلى الله عليه وسلم وكبروا جميعا الذين معه والذين يقابلون العدو، ثم ركع الرسول صلى الله عليه وسلم ركعة واحدة وركعت معه الطائفة التي تليه، ثم سجد وسجد الطائفة التي تليه والآخرون في قيام مقابل العدو، ثم قام الرسول صلى الله عليه وسلم وقامت الطائفة التي معه فذهبوا إلى العدو فقابلهم، وأقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا والرسول صلى الله عليه وسلم قائم كما هو، ثم قام فركع الرسول صلى الله عليه وسلم ركعة أخرى وركعوا معه وسجدوا معه، ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا والرسول صلى الله عليه وسلم قاعد ومن معه، ثم كان السلام فسلم الرسول صلى الله عليه وسلم وسلموا جميعا، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم ركعتين ولكل رجل من الطائفتين ركعتان.
طيب عود لحديث أبي العلاء وأبي أيوب عن الزهد. الحديث اللي قلنا فيه كم علة؟ فيه علتين. الشيخ الألباني قال إيه عندك؟ الشيخ الألباني قال إيه؟ حد معه تحقيق الشيخ الألباني؟
صحيح.
طيب هذا لا إلغي الأحكام التي ذكرتها لك العيني. هذا لم يقل العيني ولا الشوكاني ولا أحمد شاكر على هذا الحديث إسناده صحيح. ليس هذا معذرة، يعني أزيل هذا. انظر إلى ترقيم كانت أنا ذكرت الآن حديث أبي أيوب عشان الترقيم عندنا مختلف. أما الحديث الذي قرأناه الآن حديث عبيد الله بن إيه؟ ابن فضالة، عبيد الله ابن فضالة، وفيه حيوة من؟ ابن شريح. وأبو الأسود هذا اسمه محمد ابن من؟ ابن عبد الرحمن، محمد ابن عبد الرحمن. هذا الذي يقبله العيني ويقبله الشوكاني ويقبله الشيخ أحمد شاكر ويقبله الشيخ الألباني. هذا الصواب في الأحكام أن تذكرها هنا. كويس. فاضل كم على صلاة المغرب؟ ربع ساعة. طيب أكمل.
قال أخبرنا العباس بن عبد العظيم قال حدثني عبد الصمد بن أبي.
ننهي الكسوف الخوف.
قال أخبرنا عباس بن عبد العظيم قال حدثني عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني سعيد بن عبيد الهنائي قال حدثنا عبد الله بن الشقيق قال حدثنا أبو هريرة قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم نازلا بين ضجنان وعصفان محاصر المشركين فقال
جبلان مشروبا
فقال المشركون إن لهؤلاء صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأبكارهم أجمعوا أمركم ثم ميلوا عليهم ميلة واحدة. فجاء جبريل عليه السلام فأمروا أن يقسم أصحابه نصفين فيصلي بطائفة منهم وطائفة مقبلون على عدوهم قد أخذوا حذرهم وأسلحتهم فيصلي بهم ركعة ثم يتأخر هؤلاء ويتقدم أولئك فيصلي بهم ركعة تكون لهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة ركعة وللنبي صلى الله عليه وسلم ركعتان.
هذا الحديث يقبله ابن حبان ويقبله الشيخ الألباني والشيخ شعيب. قال أخبرنا
إبراهيم بن حسن عن حجر بن محمد عن شعبة عن الحكم عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الخوف فقام صف بين يديه وصف خلفه فصلى بالذين خلفه ركعة وسجدتين ثم تقدم هؤلاء حتى قاموا في مقام أصحابهم وجاء أولئك فقاموا في مقام هؤلاء وصلى بهم الرسول صلى الله عليه وسلم ركعة وسجدتين ثم سلم فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم ركعتان ولهم ركعة.
أيضا يقبله ابن حبان والشيخ الألباني والشيخ شعيب والشيخ أحمد شاكر. حديث مقبول.
قال أخبرنا أحمد بن المقدام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي قال أنبأنا يزيد الفقير أنه سمع جابر بن عبد الله قال كنا مع رسول.
وطبعا يزيد في الإسناد السابق يزيد الفقير يزيد ابن صهيب. يزيد هذا هو ابن صهيب والفقير هذه لقب يعني أو صفة له.
أنه سمع جابر بن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقيمت الصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقامت خلفه وطائفة مواجهة العدو فصلى بالذين خلفه ركعة وسجد بهم سجدتين ثم إنهم انطلقوا فقاموا مقام أولئك الذين كانوا في وجه العدو وجاءت تلك الطائفة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة وسجدتين ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم فسلم الذين خلفه وسلم أولئك.
نعم هذا سبق معنا.
قال أخبرنا علي بن الحسين الدرهمي وإسماعيل بن مسعود الدرهمي وإسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا
هذا هو ابن الحارث
قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر قال شهدنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فقمنا خلفه صفين والعدو بيننا وبين القبلة فكبر الرسول صلى الله عليه وسلم وكبرنا وركع وركعنا ورفع ورفعنا فلما انحدر للسجود سجد الرسول صلى الله عليه وسلم والذين يلونه وقام الصف الثاني حتى رفع الرسول صلى الله عليه وسلم والصف الذي يلونه ثم سجد الصف الثاني في أمكنتهم ثم تأخر الصف الذين كانوا يلون النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم الصف الآخر فقاموا في مقامهم وقام هؤلاء في مقام الآخرين وركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا ثم رفع ورفعنا فلما انحدر للسجود سجد الذين يلونه والآخرون قياما فلما رفع الرسول صلى الله عليه وسلم والذين يلونه سجد الآخرون ثم سلم. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي زبير عن جابر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بنخل والعدو بيننا وبين القبلة فكبر الرسول صلى الله عليه وسلم فكبرنا جميعا ثم ركع فركعوا جميعا ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم والصف الذي يليه والآخرون قيام يحرسونهم، فلما قاموا سجد الآخرون مكانهم الذي كانوا فيه، ثم تقدم هؤلاء إلى مصاف هؤلاء فركعوا جميعا، ثم رفع فرفعوا جميعا، ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم والصف الذي يلونه والآخرون قياما يحرسونهم، فلما سجدوا وجلسوا سجد الآخرون مكانهم، ثم سلم قال جابر كما يفعل أمراؤكم.
كما يفعل أمراؤكم، يعني الحرس بيعملوا مثل هذا مع الأولياء ونحو ذلك، إذا سجد الناس لا يسجدون، يظلوا قياما حتى إيه يراقبوهم ويحرصوهم. عبد الرحمن في الإسناد هو ابن مهدي وسفيان والثوري، والحديث مر من مسلم جامع.
قال أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار عن محمد، قال حدثنا شعبة عن منصور،
هذا هو ابن جعفر، ومنصور هو ابن المعتمد.
قال سمعت مجاهد يحدث عن أبي عائشة الزرقي قال شعبة كتب به إلي وقرأت علي وسمعت منه يحدث ولكني حفظته. قال ابن بشار في حديث حفظي من الكتاب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مصاف العدو بعسفان وعلى المشركين خالد بن الوليد، فصف به النبي صلى الله عليه وسلم الظهر، قال المشركون إن لهم صلاة بعد هذه هي أحب إليهم من أموالهم وأبنائهم، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر فصفهم صفين خلفه فركع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، فلما رفعوا رؤوسهم سجد بالصف الذي يليه، وقام الآخرون فلما رفعوا رؤوسهم من السجود سجد الصف المؤخر بركوع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تأخر الصف المقدم وتقدم الصف المؤخر، فقام كل واحد منهم في مقام صاحبه، ثم ركع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، فلما رفعوا رؤوسهم من الركوع سجد الصف الذي يليه، وقام الآخرون فلما فارغوا من سجودهم سجد الآخرون، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم.
هذا الحديث يقبله الطبري ويقبله الحافظ ابن كثير، وأيضا يقبله الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى، والشوكاني والشيخ الألباني وغيره. أخبرنا عمرو بن علي،
قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا منصور قال عن مجاهد عن أبي عائشة الزرقي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر وعلى المشركين يومئذ خالد بن الوليد، فقال المشركون لقد أصبنا منهم غيرة ولقد أصبنا منهم غفلة، فنزلت يعني صلاة الخوف بين الظهر والعصر، فصلى بنا
منهم غيرة، يعني كأنهم هيغفلوا الآن ونميل عليهم.
فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر ففرقنا فرقتين، فرقة تصلي معنا النبي صلى الله عليه وسلم وفرقة يحرسونه، فكبر بالذين يلونه والذين يحرسونهم، ثم ركع فركع هؤلاء وأولئك جميعا، ثم سجد الذين يلونه وتأخر هؤلاء الذين يلونه، وتقدم الآخرون فسجد، ثم قام فركع بهم جميعا الثانية بالذين يلونه وبالذين يحرسونه، ثم سجد بالذين يعني يلونه، ثم تأخروا فقاموا في مصاف أصحابهم.
أن الركوع كان بالجميع، وهذه زيادة حسنة.
تقدم الآخرون فسجدوا ثم سلم عليهم، فكانت لكلهم ركعتان مع إمامهم، وصلى مرة بأرض بني سليم.
نعم، مثل الذي قبله مقبول.
قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى وإسماعيل بن مسعود واللفظ له، قال حدثنا خالد عن أشعث عن الحسن عن أبي بكرة أن رسول الله صلى بالقوم في الخوف ركعتين ثم سلم، ثم صلى بالقوم الآخرين ركعتين ثم سلم، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم أربعة.
خالد هو ابن الحارث أشعث بن عبد الملك عن أبي بكرة نفيع صدق معنا.
قال أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم، ثم صلى بآخرين أيضا ركعتين ثم سلم.
هذه في صفة أخرى أيضا وسبقت معنا حديث جابر.
قال أخبرنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات عن سالم بن أبي حثمة في صلاة الخوف قال يقوم اليوم مستقبل القبلة وتقوم طائفة منهم معه وطائفة قبل العدو وجوههم إلى العدو فيركع بهم ركعة فيركعون لأنفسهم ويسجدون سجدتين في كريم ويذهبون إلى مقام أولئك ويجيء أولئك فيركع بهم ويسجد بهم سجدتين فهي له ثنتان ولهم واحدة ثم يركعون ركعة ويسجدون سجدتين.
هذا عند أصحاب الكتب الستة ومر معنا في أول الباب. وأبو حفص عمرو بن علي هذا الفلاس بن بحر، ويحيى بن سعيد هو القطان، ويحيى بن سعيد هذا الأنصاري إلى آخر الإسناد.
قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا يونس عن الحسن قال حدث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة الخوف، فصلى طائفة معه وطائفة وجوههم قبل العدو فصلى بهم ركعتين ثم قاموا مقام الآخرين، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعتين ثم سلم.
مر معنا أيضا ويونس وابن عبيد والحسن والبصري.
قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا الأشعث عن الحسن عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الخوف بالذين خلفه ركعتين والذين جاءوا بعد ركعتين فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم أربع ركعات ولهؤلاء ركعتين آخر كتاب صلاة الخوف.
يحيى بن سعيد هو القطان، والأشعث بن عبد الملك، ونقف عند كتاب الأيدين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.